الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أبجديات الثقافة الإسلامية، صفحة جديدة، موضوع جديد، سلسلة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن عن المرحلة المكية، مرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، مرحلة الأذى الذي تعرض له المسلمون الأوائل، مرحلة بناء الجيل المسلم الذي حمل الإسلام على أكتافه، مرحلة الجدال مع المشركين وبيان الحق والبرهان والسماع منهم والرد عليهم، مرحلة نزول القوارع القرآنية، القرآن المكي المليء بالزواجر والعبر، مرحلة الاضطهاد والتعذيب، مرحلة هجرة الحبشة، ومرحلة الإسراء والمعراج، ومرحلة الذهاب إلى الطائف، ومرحلة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس، ثم ختام هذه السلسلة بالهجرة إلى المدينة، هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه المرحلة هي من أعظم المراحل التي نحتاج أن نتذكرها اليوم ونتدارسها اليوم. هذه المرحلة المكية مرحلة هي تصب في صميم خطاب الجيل، تصب في صميم تنشئة الجيل، تصب نريد أن نتذكر ونرجع ونعرف ما الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلك المواطن، كيف تحملوا، كيف صبروا، كيف ثبتوا، ثم كيف حملوا الإسلام إلى آفاق الأرض. حتى وذكروني أنه إن شاء الله في كذا نأخذ بس فقرة من هذه السلسلة، سميها أين مات الصحابة، راح تشوف الصحابة اللي ماتوا في أصقاع الأرض وقد كانوا مجتمعين في مكة وفي المدينة في منطقة، كيف نشروا الإسلام في كل هذه الأماكن. طيب، إذن ستكون السلسلة عن المرحلة المكية النبوية، كيف بدأت، ما الذي كان فيها، إيش الدروس والعبر، لن تكون مجرد قصص وإنما نريد أن نأخذ منها العبر. وأنتم قد أخذتم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هي لم تكن الفكرة أنه دراسة السيرة بالتفصيل بالمراحل، وإنما يعني حزم مختلفة. طيب، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، كان كما تعلمون كان العرب، ليش نقول العرب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث داخل الجزيرة العربية وإن كانت رسالته عامة للناس، كان العرب يعيشون أحوالا مختلفة. هذه الأحوال المختلفة تتسم وتتصف بأنها حال تسير على غير هدى، حال تسير، لم تكن حالة جامدة، لم تكن حالة ركود، لم تكن حالة هدوء، لم تكن حالة سكون، كان فيها معارك وأسواق ومنافسات ويعني مصارعات وإيه أشياء عندهم، أشياء كثيرة، كلها كانت مرحلة حركة، ولكنها كانت مرحلة حركة على غير هدى. مثل إيش؟ مثل أن تحمل معك حقيبة وتضع فيها الزاد، ثم تنطلق في الصحراء في الليل وتبذل جهدك وأنت تمشي، ثم تكتشف حين يطلع الصباح أنك قد ذهبت ودرت ورجعت إلى نفس المنطقة التي أنت فيها ولم يحدث أي شيء، وكل يوم تمشي بنفس المسير وتظن أنك ستبلغ ولا تبلغ. كانوا يسيرون على غير هدى، ولكن كان عندهم يا عز بعض الأشياء الحسنة الباقية من أيوة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، ولذلك كانوا يعرفون اسم إبراهيم، بل وكانوا ينتسبون إليه. لكن حقيقة ما كان عندهم هداية الدين ما جاء به إبراهيم عليه السلام فعلا. كانوا يعني عندهم بعض القيم، لا يصح أن يقال أن العرب ما كان عندهم قيم ولا أخلاق ولا شيء، لا، كان عندهم بعض القيم الجميلة مثل الكرم، المروءة، الشجاعة، كانوا يعظمون الصدق صحيح، ولكن ليس معنى تعظيمهم إياه أنهم كلهم كانوا صادقين، لا، كان وكانت في نفس الوقت منتشرة أشياء سيئة. أكل الأموال بالباطل، وحتى عادات جاهلية في الزواج، وما يتعلق بالأسرة، وإهانة المرأة. المرأة كانت المرأة لما يموت الرجل، ها، يجي يحسبوا معاه كم، 500,000 درهم وثلاثة حريم، ويقسموها مع الفلوس، يقسموا المرأة مع الفلوس إرث. إيه يعني كان الوضع المرأة ليس وضعا حسنا في تلك المرحلة. والأهم من ذلك كله من ناحية السوء، أنهم كانوا يصرفون طاقتهم الروحية وطاقتهم التعبدية في عبادة ما لا ينفع ولا يضر. وكان حول الكعبة 360 صنم، 360 صنم، تمام؟ وكانوا يعظمون بعض هذه الأصنام تعظيما استثنائيا، مثل هبل واللات والعزة ومناة. هذه في مكة متفرقة، مو كلها في مكة، جيد؟ فمثلا في إيه، في مثلا في الطائف، وفي في وادي نخلة العزة مثلا، وفي مناة بالمشلل، المشلل جهة قريب من منطقة ثول الآن، قريب من ثول، من قديد وثول. وكانوا يفتخرون بهذه الأصنام ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وكان عندهم عادات جاهلية، مثلا كان عندهم التشاؤم، تشاؤم الطيرة، يعني مثلا أيوة غراب، حيوان راح يمين ولا راح يسار، إذا راح يمين كويس، إذا راح يسار سيء. ولا تزال إلى الآن في عادات جاهلية، مثلا استقسام بالأزلام.
شيخ الولادة في زمن اليوم الأعقرب ويوم الأسد في هذه الشيء عندهم،
إيه الأبراج اليوم من عادة الجاهلية فيها أكثر من السابق. لكن كانوا دائما، شوف، لما يضعف التعلق بالله، مو الإنسان يصير ما يتعلق بشيء، لا، لازم شيء يتعلق في آخر، إذا مو حق بالضبط، إذا مو حق باطل. هذه مشكلة الشرك، مشكلة عدم تحقيق التوحيد. لذلك من أعظم الأمور اللي تملأ قلب الإنسان وتجعله يستغني وتجعله يستعلي، ليس استعلاء تكبر وإنما استعلاء كفاية على الجهل والظلم والانحرافات الفكرية، هو التعلق بالله والتشبع من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. طيب، ومع ذلك في تلك المراحل من الظلام كان هناك بعض الومضات الصغيرة من النور التي لم تنتشر ولم تكن نورا صافيا أو كاملا. يعني كان في بقايا من بعض الناس، يعني إيش، بقوا على التوحيد، بقوا على التوحيد. كان إيه، كان منهم مثلا زيد بن عمرو بن نفيل، والد من والد سعيد بن زيد، أحد العشر المبشرين بالجنة، ورق بن نوفل. وكان كذلك بعضهم يعلم أن هناك نبي، كان بعضهم يتصل بأهل الكتاب، يتصل بأهل الكتاب باليهود والنصارى، عندهم في كتبهم أن هناك نبي سيخرج. وأنتم تعلمون أنه في كتب اليهود والنصارى هم يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى، على وجود إشكالات في يعني في التصور وفي العقيدة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى في الدين النصراني، وحتى في الدين اليهودي من ناحية الاسم، من ناحية التثليث، من ناحية تعظيم الله سبحانه وتعالى وصفاته. فكان عندهم بعض الأمور يعني، بس إنها ما هي كاملة، ولا مو هي كاملة، ما تيجي شيء يعني، هي بعض القضايا. ولذلك تجدون لهم أبيات شعرية جميلة قيلت في وقت الظلام المستحكم. يعني مثلا من الأبيات، أبيات أظن أمية بن أبي الصلت، اللي يقول: لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرض السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد ممجد، مليك السماوات الشداد وأرضها، يدوم ويبقى، والخليقة إيش تنفذ. وكذلك زيد بن عمرو، ايوه، هذه من بقايا التوحيد. وكذلك زيد بن عمرو لما يقول: رب واحد ام الف رب، ادين اذا تقسمت الامور، هجرت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور. وكذلك قول زيد بن عمرو أيضا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له, له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. يعني كانوا يعرفون بعض الأشياء المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من بقايا الأديان السابقة, ها؟ ولكنها شيء هنا وشيء هناك, شيء عن أن أنه الله سبحانه وتعالى هو العظيم, لكن لم يكن هناك صفاء الإسلام, فضلا عن أن يكون عندهم منظومة إسلامية تشريعية. إيش الفرق بين إيش معنى منظومة إسلامية تشريعية؟ إيش معنى تشريعية؟
يعني شرائع وفقه وقوانين.
أيوة ما كان فيه, وإنما إيش كان عندهم هؤلاء؟ لا 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 أقصد الموحدين هؤلاء إيش كان عندهم؟ تصورات من الأديان السابقة عن أن الله واحد, وعلى أنه هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر, ها؟ وعلى بعض الأشياء المتعلقة بالله يعني أفعال أو كصفات. جيد. ولذلك كانوا يعلمون من خلال أهل الكتاب أن هناك نبيا سيبعث, وأن هناك نبيا أضل زمانه. وحتى اليهود, طبعا اليهود كانوا ينتظرون جدا وكانوا يعلمون أن النبي خارج. وهناك مبشرات قد ذكرها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا شباب منذ أن خلق الله السماوات والأرض لم يسطع نور على هذه الأرض كالنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أبدا لم يحدث مثل هذا النور أبدا البتة. ولذلك حتى الأنبياء الذين أرسلوا سابقا أخذ الله عليهم الميثاق لئن أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليتبعنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آية تقشع على البدن من ثقلها وعظمتها, تحس فيها غلظ العهد والميثاق. إيه شيء عظيم, يعني عظيم جدا. تمام. فكانت يعني الأمم السابقة نتيجة ما عند الأنبياء كانوا يخبرون الأمم السابقة, يعني خاصة مثلا عيسى عليه السلام كان يبشر بمجيء نبي عظيم بعده. يبشر يعني كان من أعظم البشارات التي جاء بها عيسى عليه السلام أنه سيأتي نبي بعده, لأن النبي الذي سيأتي بعده سيأتي معه من الشرائع والحق والعلم والهدى والنور أعظم من الذي جاء مع عيسى عليه السلام, وأكثر شمولا للبشر من شمول ما جاء به عيسى عليه السلام. طيب هو عموما النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء, وأحمد ومحمد, وهي نفس المعنى تقريبا يعني, لكن قد يكون فيها يعني إيش مبحث لغوي دقيق. ممكن تراجع إعجاز القرآن في إعجمي القرآن لمحمد رؤوف أبو سعدة, أظن ذكر هذه النقطة التصريف الاسم هذا. عموما في تلك المرحلة وذلك الحال الذي وصفته قبل قليل بأنه حال السير في دروب الصحراء بلا دليل وبلا شعلة وبلا بوصلة, السير إلى غير هدف, المسير إلى غير علم, الحركة إلى غير غاية. بينما الناس على ذلك وخلال سيرهم هذا الذي اصطدموا فيه ببعضهم وأفنى بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وأخذوا يعني في بعض الحروب أخذوا فيها 40 سنة على أسباب تافهة، وكان عندهم الثار إنه إذا قتل من قبيلتك تقتل من قبيلته وكذا والدم يعني كان عندهم مستحكم هذا القضية. بينما الناس على هذه الحال إذ لمحت بارقة الفجر وظهرت تباشير الصباح، ولكن من اعتادت عينه على الظلام أحيانا يستنكر النور، يستنكر النور تجده يغلق عينيه أمام النور، فأنت تقول له والله هذا نور، ترى والله كويس أنه طلع عندك هذا النور، فتقول لك أنا متعود على الظلام لا تغير علي، أنا ما أنا مستعد، هذا حيأتينا إن شاء الله. المهم إذ لمحت بارقة الفجر وظهرت لائحة الضياء والصباح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في رأس جبل من جبال مكة وفي غار مشرف على مكة، ومنه ترى البيت، بيت الحرام مباشرة، بيت الله سبحانه وتعالى، إذ صدقت البشرى وتحقق الحق ونزل ما كان يبشر به الأنبياء وما أخذه الله سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين، وجاء جبريل عليه السلام متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خلوته يتعبد ربه تعبد العام تفكر، لأنه تعرف الفطرة والسلامة السلامة التي جعل الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه جبريل عليه السلام في مشهد مهيب وحال عظيم جدا وصورة تقشعر منها الجلود وتنفطر بسببها الأفئدة، إنسان أو شيء ضخم جدا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بدون مقدمات بدون تمهيد بدون أي شيء: يا محمد اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد دهش بهذا الموقف وبهذا المشهد قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه ضمة شديدة، خلاص تشعر أنه ما استطاع يتنفس، ثم أرسلني يعني تركني فقال: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ففعل الثانية مثل ذلك، ثم قال: يا محمد اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ففعل الثالثة مثل ذلك، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وذهب. يعني المشهد كأنها عاصفة، عاصفة قوية شديدة تكاد تقتلع الأبنية من قواعدها، تحف بأكواخ من خشب وتقتلع أسطحها وجذوعها، والناس يتشبثون ويتمسكون، وتستمر هذه العاصفة وحتى تدرك أو تخشى على نفسك الهلاك والموت، ثم تنقشع هذه العاصفة. إيش شعور بعد هذه العاصفة؟ إيش يكون؟
يعني هو أنت كنت متوقع متجهز على إنه خلص، يا أما راح تموت يا أما راح تموت.
إيه بس تخيل إنه مو بس إنه مثلاً شيء سريع حادث، لا شيء ضخم كذا، عاصفة كبيرة، إعصار كبير، لا لا يعني شعور إنك إيه تستوعب إيش صار، إيش اللي حصل، ما تقدر تصدق، ما فهمت الفكرة؟ تمام؟ فكيف لو أدركت أن هذه العاصفة لم تكن إلا مقدمة؟ راح تستوعب المفاجأة، بعدين تبدأ تبحث عن المهرب، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتته هذه العاصفة العجيبة، لكن هذه العاصفة لم تكن عاصفة مخيفة فقط، وإنما كان في بطنها فوارق النور والأمان، فهي مخيفة في ظاهرها، قوية عظيمة شديدة، ولكنها في باطنها هي رياح الفرج ورياح الأمل ورياح اليقين ورياح النور ورياح ورياح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب جبريل عليه السلام نزل مباشرة إلى الجبل، من الجبل وتوجه إلى بيته، والمسافة عدة كيلومترات، يعني ممكن المسافة يمكن تتطلب مشي، يعني يمكن ثلاث ساعات ساعتين ثلاث ساعات أو هذه الحدود، حتى تصل إلى البيت، البيت الحرام، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المروة، شفت الصفا والمروة؟ بجوار المروة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الساحة الآن موجود، لا في الساحة الفاضية، أنا شرحتها في جوجل قبل الأمس، بس عموما ممكن برضو أشرح لكم، أفتح لكم إياها، أقول لكم وين المكان بالضبط. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف إيش؟ فؤاده، تصور التعبير، حتى دخل إلى أو على خديجة رضي الله تعالى عنها. وخديجة رضي الله تعالى عنها كانت قبل ذلك بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم حبل، بل ليس حبلا فقط، وإنما جسر ضخم من الحب والمودة والاتصال الروحي والعقلي، حيث أنه يعرف أنه هذه المرأة إنسانة عظيمة وإنسانة عاقلة وإنسانة يمكن أن يفضى إليها بالهم، ويمكن أن تحدث بما يختلج في الصدر، ويمكن أن يسر إليها بما لا يقال عند أحد. فلذلك اختار خديجة ولم يختار أحد أصدقائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وهو في مكة معروفا، كان في مكة معروفا بالصدق والأمانة، والكل يحبه قبل الإسلام، والكل يعظمه، والكل يعتبره من يعني من صميم قريش، هذا حفيد عبد المطلب، عبد المطلب سيد مكة كلها، وهو الذي حدث في وقته حادث الفيل، عبد المطلب ومحمد يعني ومعروف، بعدين تو لما اختلفوا عند بناء الكعبة هو الذي جاء فحكم بينهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، كان يمكن أن يذهب إلى بيت من بيوتات أشراف مكة أو ساداته أو ملأ قريش فيكلمه بما حصل، ولكنه ذهب إلى خديجة التي جمعت له بين ما لم يجمعه أحد من ممن كان يعرف، هو لم يكن يحتاج فقط إلى الرأي، وإنما كان يحتاج أيضا إلى القرب والعاطفة والمواساة، زائد الرأي بالضبط المشورة. فجاء عند خديجة رضي الله تعالى عنها وقال زملوني زملوني، وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يا خديجة، كأنه يقول يا خديجة أنا لا أدري ما الذي حصل لي، هل هو خير أم شر، هل هو ينتمي إلى شيء إلى الحق، أو هو شيء ممكن يكون فيه من تلبيسات الباطل، ما هو بالضبط؟ ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في باطنه مطمئنا، أو خلينا نقول في باطنه الصوت الذي يناديه في 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 داخله أنه هذا أن هذه هي هذا هو الحق، وإنما لهول المشهد لم يكن من الذي يدري ما الذي جرى في هذا المشهد. فلما ذهب إلى خديجة وقال لها لقد خشيت على نفسي، قالت له الكلمة العظيمة الخالدة التي تستحق أن تعلق في الصفحة الوسطى من كتب التاريخ: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أنت خشيت على نفسك يا محمد، الله سبحانه وتعالى لا يخزيك، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق، يعني مثلك يا محمد وأنا زوجتك التي أعلم من أنت، وأنت على هذه الحال لا تنتظر من الله سبحانه وتعالى إلا الخير، لم يكن الله سبحانه وتعالى ليخزيك. ثم عرفت كيف تتصرف من ناحية الرأي، وذهبت به بعد أن طمأنته وواست قلبه، ذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل، وكان ربما ابن عمها ذهبت به إلى ورقة بن نوفل حتى يعطي رأيه في المسألة، لأنه خبير أو صاحب علم. صاحب علم بماذا؟ صاحب علم بكتب اليهود والنصارى، وكان قد قرأ، وكان عنده حتى لغة من لغة أهل الكتاب التي يقرأ فيها كتبهم، وكان رجلا كبيرا، شيخا كبيرا قد عمي، رجل كبير. فجاءت به إلى ورقة بن نوفل وقالت له: يا ابن عم أو يا عم، اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. فطلب منه ورقة بن نوفل أن يقص عليه ما رأى أو يقص عليه ما الذي حصل، فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. ورقة بن نوفل كأن عينين انفتحتا له، فرأى فيها أبعد مما بين المشرق والمغرب، عينا بصيرته، فقال: الله أكبر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إيش الانتقالة هذه الهائلة؟ إيش ما الذي تقول؟ إيش ال إيش يعني؟ لا يعني القضية، النبي صلى الله عليه وسلم تو خارج من حدث يريد أن يستفسر ما هو هذا الحدث، فهذا الآن تجاوز قضية إنه هذا حق، يعني هذا أكيد إنه هذا حق، انتهينا يعني، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ولكن بعين بصيرته وبما يعلم من أخبار الأنبياء أن هذا الطريق، طريق الأنبياء، طريق صعب، طريق فيه عداوة، فقال: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مندهشا مستغربا غير متوقع، ما قال هل سيخرجونني، قال: أو مخرجيهم، يعني لماذا يمكن أن يخرجونني، ما الذي يمكن أن يدفعهم إلى ذلك، أو مخرجيهم. فقال ورقة: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه قاعدة الرسالات وقاعدة طريق الحق، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يعادى، يعاديه الناس ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة رضي الله تعالى عنها التي آمنت به وصدقته، فكانت أول مؤمن بهذه الرسالة النبوية. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وللحديث بقية إن شاء الله.